بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم، أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 39 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع اسم الله عز وجل الشكور الشاكر، جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيما مضى من لقاءات تعرفنا على مفهوم الاسمين في لغة العرب، جزاكم الله خير، ثم ذكرنا أدلة الاسمين في كتاب الله، ثم بينا مفهوم الاسمين في حق الله جل جلاله، فهو الذي يشكر القليل من العمل ويثيب عليه بالكثير من الأجر، فهو الشكور جل جلاله، يغفر الكثير من الزلل، يضاعف للمخلصين بغير حساب، يشكر الشاكرين ويذكر من ذكره، ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة تقرب الله منه بأكثر وأكثر وأكثر. ثم بدأنا الحديث عن آثار الإيمان بهذين الاسمين، وذكرنا آثرا وما زلنا في رحابه. قال المصنف حفظه الله: إن الله سبحانه هو الشكور والشاكر على الإطلاق، الذي يقبل القليل من العمل ويعطي الكثير من الثواب مقابل هذا العمل القليل. وبدأ يذكر لنا المصنف نصوصا من السنة تدلل على هذه الحقيقة، فذكر قول النبي عليه الصلاة والتسليم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذه الابتسامة يسيرة سهلة، لا تكلفة ولا عناء، بل ربما تكون سببا في دخولك الفردوس في النعيم المقيم. فلا تحقرن من المعروف شيئا، وشرحنا هذا في الدرس الماضي. أيضا ذكر المصنف: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف بلحة تتصدق بها تكون سببا في نجاتك من النار، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. ويمكن الكلمة الطيبة على أهل الإيمان يسيرة، لكن على غيرهم عسيرة، صعب أن يقول لك كلمة حلوة. بعض الناس كده سبحان الله عنده بخل حتى في الكلام، لأن البخل لا يقصد منه المال فقط، ده الأشد منه خطرا البخل في الأخلاق. يعني بخل المال قد يستوعب، الناس عندها حرص على الدنيا شوية وصعب أوي إنه يطلع، ماشي ربنا غني ولا إيه، هو الرزاق، فلا يعنينا بخل البخيل بقدر ما يعنينا البخل المعنوي، إن بخل أخلاق، بخل معاملات، حتى في محيط الأسرة كن كريما، الكرم المعنوي، كلام الطيب، اوعى تكون بخيلا على زوجك وولدك بكلمة طيبة، ودي قضية مهمة. فقال: فإن لم يجد، ما عندوش انه يتصدق بالتمرة ولا بشاطر التمرة، قال: فإن لم يجد فبكلمة طيبة. وشرحنا هذا أيضا في الدرس الماضي. في هذا اللقاء نواصل مع المصنف ذكر الأدلة على هذه الحقيقة، أن الله الشكور يقبل العمل القليل ويثيب عليه بالجزاء الكثير. ذكر المصنف حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. طبعا هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والحديث طويل، والمذكور هنا للدلالة والشاهد جزء يسير، وعشان نفهم لابد أن نأتي الكلام من بدايته. فطالب العلم الذي يضبط العلم دائما أبدا وبيقرأ وبيبحث، كثيرا ما يقرأ الحديث مثلا على موقع من المواقع، لكن هذا الجزء الذي قرأه ليس هو الحديث بأكمله، فبالتالي ربما يكون في خلل في الفهم، لأنه أخذ جزءا من طيات حديث طويل. طالب العلم المتقن ماذا يصنع؟ يأتي بالحديث بتمامه من مصدره. يعني مثلا قرأت جزءا من حديث خرجه الترمذي، اتعب نفسك شوي واكتب الجزء ده بجوار منه سنن الترمذي، واعمل كليك وطلع السنن، واقرأ الحديث كاملا، واقرأ الشرح عليه كمان، هتستفيد كثيرا. ليه؟ لأن أهل البدع استغلوا ضعف بعض المسلمين في العلم، وبدأوا يستدلون على جواز البدع بكلام مجتزأ من السياق، كالحديث الذي بين أيدينا ده، أهل البدع استدلوا بجزء منه غير الجزء المذكور الآن على جواز البدع، لأن الحديث ده بعد كده هتجد فيه قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عامل بها إلى قيام الساعة. قال لك أهو، جاب لك الجزء ده فقط، وقال لك واللي احنا بنعمله سنة حسنة، احنا قاعدين بنذكر ربنا، الله حي، وده بيقوم يتمايل على الجنب اليمين والجنب الشمال، وده بيتنطط، جبتوا منين يا جماعة؟ ما ربنا قال يذكرون الله قياما أهو وقعودا، رح أعيد لك، وعلى جنوبهم إذا ترقص لك، ماشي كده؟ أه والله. فده هتقول له إيه ده بقى؟ ما جاب لك آية وحديث. طالب العلم المتقن بقى يقول له انتبه، أما ما استدللت به فهو عليك وليس لك. الدليل: نأتي بالحديث من بدايته ونعرض الأمر على فهمك أنت وعلى الفهم المراد من الحديث. فالحديث جاء في صحيح الإمام مسلم من رواية جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، يقول: كنا ذات غداة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغداة أي قبيل صلاة الظهر، كانوا قاعدين عند مين؟ عند سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: فطلع علينا قوم، جماعة دخلوا علينا المجلس من المسلمين طبعا، مجتاب النمار متقلد السيوف، جماعة داخلين من شدة فقرهم وحاجتهم لا يجدون ثيابا يلبسونها، فعمدوا إلى النمار فجعلوها ثيابا. والنمار يعني الخيش، وأنا كثيرا ما أقول لك عند شرح هذا الحديث أقول مثل الجوال اللي بنستعمله اليوم في حفظ الحبوب والبذور، جوال من الأرز خيش، صح؟ جوال من المكرونة من الخيش، بتلاقي لونه كده حتى بني ومن الخيش. فالجماعة دول من شدة حالهم وشدة فقرهم لم يجدوا ثيابا يلبسونها لشدة الفقر، فعمدوا إلى النمار وجعلوها ثيابا، يعني يبدأ كده يقص الجوال ده على مدخل اليد ويقص من فوق عشان يدخل في العنق، وكأنه ثياب يستر العور من شدة الفقر. متقلد السيوف، يعني جماعة جايين من الجهاد، يعني جماعة بينصروا دين، ما هماش كسالة أبدا، ده بينصروا الدين. قال جرير: فلما رآهم النبي غضب. والنبي لما كان يغضب يا إخوة كان يظهر ذلك عليه، عليه الصلاة وأزكى التسليم، كما يقول الصحابة كانت تعلوه حمرة على جبينه، يعني الوجه يحمر من شدة الغضب، عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: فدخل إلى بيته. قال الشراح: من أخلاق النبوة أنه عليه الصلاة وأزكى التسليم كان إذا غضب يدخل إلى بيته حتى لا يحرم الصحابة من بشاشة وجهه عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأنه كان لا يرى إلا بساما. الآن في حالة غضب لله، طب أعمل إيه؟ يدخل البيت حتى يهدأ ثم يعود لأصحابه. ودي مهمة أوي في العلم، دي فائدة نستنبطها من الحديث في مقام العلم وتعليم الناس الخير. كن باشا، كن طلق الوجه. لماذا؟ لأن دي أصلا دعوة، يعني البشاشة دعوة وحسن خلق، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في تعريفه لحسن الخلق، قال: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. يعني عشان تكون حسن الخلق محتاج الثلاثة: بذل الندى يعني بذل الخير، تفعل الخير وتبذل الخير للناس، ومن أعظم الخير أمر بمعروف ونهي عن منكر، ومن أعظم الخير تعليم الناس الكتاب والسنة والصبر على ده. قال: وكف الأذى، منع الضرر عن الناس، سواء كان ضرر مادي في طريق الناس أو ضرر معنوي عن طريق قبح الأخلاق، ابعدوا عن الناس. الثالثة قال: طلاقة الوجه، خليك بس بسام. وده كمان ينفع في داخل الأسرة المسلمة، لما يكون الزوج دائما طلق الوجه بيطفي السعادة على البيت، وكذلك الزوجة لما تكون طلقة الوجه دائما لزوجها بتطفي السعادة على البيت وتخلي الحياة سهلة وجميلة. ولذلك النبي لما ذكر صفات المرأة الطيبة قال: إذا نظر إليها سرته، ينظر لها يفرح. ليه؟ لأنها نظيفة باسمة، مش كل ما ينظر غضبانة ومكشرة. طبعا دي بتضيق الواسع يا إخوة، والله الضيق مش في الأماكن، الضيق في القلوب. ياما أماكن ضيقة المساحة لكن واسعة بما فيها من خير، وياما قصور ضيقة على أهلها. أو الله العظيم، يعني كان قديما ممكن الأسرة كاملة عايشة في حجرة واحدة، زوج وزوجة وسبعة من الأولاد في غرفة، أو الله العظيم، وكانوا من أسعد الناس، وكانت الضحكة بتطلع من القلب، وكانوا لما يجتمعوا كده على الطبلية كلهم يا شيخ رياض والإيدين تخبط في بعض هم بيأكلوا حاجة، ما فيش بعد كده سعادة. دلوقتي بقت بيوت واسعة وكله بيأكل لوحده، اتيكيت بقى، وده دليفري وده مش عارف ايه، وحرمنا بركة الاجتماع على الطعام. كنا قديما هو طبق واحد بيتحط فيه 20 يد، الآن بقى كل واحد بشوكة وسكينة ومعلقة، وخلاص ما بقاش في اجتماع الأسرة. الجماعة اللي راحوا اشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام انهم يأكلون ولا يشبعون، بناكل ما بنشبعش. فالنبي قال: لعلكم تأكلون متفرقين، فاجتمعوا على طعامكم. فلما اجتمعوا شبعوا. الاجتماع نفسه بركة، شبع. فلازم نحرص على ده، الزوجة تكون حريصة في البيت إنها تسعد الزوج. أو الله العظيم، ليكي أجور قد كده، ربنا هيكرمك كرم ويرفع قدرك في الدنيا وفي الآخرة، وكمان بسمتك تربية لولدك. الولد لما ينشأ في بيت فيه البسمة الحلوة دي وفيه السعادة والمشكلات بتكون في غرفة النوم مغلق علينا، بينشأ على سلامة الفطرة. هيكبر يحب الزواج، مش زي الجيل بتاع اليومين دول اللي الإعلام شوه عنده الفطرة، يبدأ يذم في الزواج ويطعن في السنن. ليه؟ لأن خلاص هم واصلون الحياة الأسرية حرب وتسلط وفرض رأي ومشكلات وعقبات، مع أن الزواج سنة الأنبياء، شعيرة ربانية وسنة نبوية. فالطفل اللي بينشأ في بيئة صالحة بينشأ على حب السنن. فنقول للزوجة دايما خليكي كريمة الخلق مع الزوج والأولاد، اضحكي، ابتسمي، ولما تغضبي اسكتي وادخلي غرفتك زي ما كان النبي يفعل، وانت لما تغضب اسكت وادخل الغرفة، او اخرج تعالى المسجد اتوضى وصلي ركعتين. ليه؟ ساعة الغضب ربما كلمة تهدم أسرة، وربما كلمة تؤدي للكفر والردة والعياذ بالله، لأن الغضب من الشيطان. انظر للغاضب وقد احمرت عيناه وانتفخت وجنتاه، شيطان خلاص، هو معاه شيطان الآن، ده بقى أي همسة هيهد الدنيا. فده محتاج لإيه؟ لسنن، محتاج لتربية. غضبت؟ آه، اخرج من البيت يا علاء، قول لها كده السلام عليكم، وعليكم السلام، عليكم السلام، افتح معاك الشلوسن، افتح، تعرف تفتح الباب، افتح واقفل من بره، اقفل اه، وتعالى المسجد صلي ركعتين. ويرجع بعد نص ساعة تلاقي العملية بقت تمام، كل حاجة تمام، هتجد الأمور مرقحة يا شيخ رياض زي ما بيقولوا، اتوانس صح يا زكريا، تبقى الأمور مترقحة. لكن بقى أنا هقول كلمة، هتقول هي كلمة صح؟ هقول لها كلمتين، هتقول كلمتين، خلاص هتبقى مشكلة، هتبقى مشكلة. عشان كده بتقول دايما للأزواج إذا غاضب أحد الزوجين فليتحمل الآخر ويمرر غضبه ولا يقف على كل كلمة. ليه؟ لأن دي سعادة للبيت. ما أدري ما سبب الغضب، ربما عنده مشاكل في العمل، ربما عنده مشاكل في مع الصحبة، مع كذا. هي كمان لما تغضب ربما تكون حائضا، فخلي بالك منها، لأنها الآن مضطربة، قلقة، عندها تعب، مش متحملة، وانت كل شوية هتعملي كذا واعملي كذا، وهي ضعيفة ومتعبة، ارحمها بقى. كما ذكرت لكم ان النبي لما كان يسمع مثلا من احدى زوجاته قد ارتفع صوتها يقول انا فستي، يعني جات لك الحيضة، ان قالت نعم يضحك النبي وخلاص يتحمل بقى، لازم نتحمل الآن. فلازم تكون الأسرة قائمة على التقوى، ما ننسقش مع العقبات والمشكلات، لازم نعدي ونتغافل ونمرر الكلام ونعدي، ما نعملش فيها صعيدة، واحنا صعيدة فعلا، بس لازم فلازم نعدي. احيانا قد يقع المرء، طب اتعلم من وقوعك بقى، حاول تعتذر، حاول تمرر، حاول تتغافل عشان البيت يستقر. فكما أقول دائما، الضيق مش في الأماكن، الضيق في النفوس، الضيق في القلوب. الأماكن قد تكون متسعة، لكن بكثرة المشكلات تبقى إيش؟ ضيقة، تكره تعيش فيها، تكره تعيش فيها. وأماكن أخرى ضيقة المساحة، لكن بالسعادة وبالإيمان بتكون واسعة على أهلها، كله يسع بعضه وهكذا. أنا أذكر مرة كنا في قافلة دعوية في محافظة عندنا في مصر، في صعيد مصر، اسمها المنيا، وجينا على العشاء بعد صلاة العشاء، طبعا كل موجودين علماء ودعاء، كان العدد يفوق 20، وهنتعشى، فبنتعشى على الأرض. فطبعا 20 فرد، والعشاء محطوط كده حاجات خفيفة، يعني شوية جبن، خيار، طماطم، شوية سلطات، حاجات كده بسيطة، يعني عشاء بسيط، حتة بطيخة يا شيخ رياض، دلاحة زي ما انتم بتسموها في المغرب العربي. فطبعا قاعدين مزنوقين قوي، فعشان تمد ايديك صعب، بس سعداء. فمعانا احد العلماء قاعد بجواري مضحك كده ودمه خفيف. قال لي بص يا شيخ سيد، عشان نعرف ناكل طبعا الاكل بعيد شويه، فانت تقعد تمد ايديك، قال لي عشان نعرف ناكل لازم ننام على بطننا. والله يا اخوه سيم، قعدنا نضحك ساعتين ضحك متواصل وشبعنا من غير ما ناكل، من كلمه حلوه. الشيخ ده انا هذكر اسمه لان انا بحبه قوي، اسمه الدكتور احمد حلمي، يا رب يكون متابعنا. هو استاذ دكتور في كليه الدراسات الاسلاميه في جامعه الازهر، من العلماء، لكن عنده روح الدعابه عاليه قوي، يقول لك الكلمه كده وخلاص فقال لي احنا لازم ننام على بطننا ونمد ايدينا. فاتسع المكان رغم كثره العدد، ليه؟ كرم الاخلاق. وبيعجبني قوي الزوجة اللي عند غضب زوجها تقول حاجة تضحك عشان تخرجه من الغضب، تذكره بنكتة بدعابة حلوة فيضحك، والزوج برضو الحلو قوي ده اللي لما هي تغضب يذكرها بحاجة مضحكة، فتعدي المسألة بضحكة وبسمة. أمور سهلة والله، بس احنا اللي بنعقدها. ده كله بنتعلمه من المشهد ده. قال غضب النبي فدخل إلى بيته، تربية. قال ثم خرج علينا، خلاص سكن الغضب، هدأ النبي رجع. فأمر رجلا أن يؤذن للصلاة ثم أمره أن يقيم، فصلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام ثم وقف واستقبلنا بوجهه وقال، قال الحديث الجزء اللي معانا ده، تصدق رجل من ديناره، جاء بأسلوب الخبر مش بأسلوب الأمر، بيقول مش تصدقوا، قال لهم خلاص هو تصدق، يعني بيقول لك يا شيخ رياض هتتصدقوا هتتصدقوا، الصدقة تمت خلاص قوموا نفذوا بقى الآن. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره يعني القمح، من صاع تمره، التمر معروف، حتى قال ولو بشق تمرة. قال جرير فقام رجل من القوم، قام أحد الصحابة وانصرف، سمع الكلام ده وقام مشي، ثم عاد يحمل صرة من المال كادت يده أن تعجز عن حمله، بل قد عجزت، يعني من كثرة المال هيقع منه، يعني كأنه جاب ما في بيته، أتى بما في بيته من مال. قال وضعه أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال فإذا بالقوم وقد قاموا، كل اللي قاعدين شافوا الرجل ده عمل كده كلهم قاموا من مجلس النبي. قال منا من يأتي بطعام، ومنا من يأتي بثياب، ومنا من يأتي بمتاع، يعني واحد عنده فرشة بتاعت السرير يجيبها زايدة، بطانية يجيبها، واحد عنده شوية أكل بيجيبهم، شوية تمر بيجيبهم، شوية بر بيجيبهم. قال حتى رأيت كومتين أمام رسول الله من مال وثياب ومتاع وطعام، ونظرت إلى وجه النبي كأنه مذهب من شدة الفرح، يعني كقطعة الذهب. ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. لما نأتي بالحديث من أوله نقول للمبتدع اللي بيستدل بجزء من الحديث على جواز البدعة استدلالك باطل، لأنك ما طبقت ما قاله النبي. الرجل اللي قام من مجلس النبي ده وأتى بالمال ماذا صنع؟ نفذ السنة، النبي رغب في الصدق، عمل إيه؟ ذهب وجاء بالصدقة، يعني بينفذ كلام مين؟ كلام النبي. فلما كان البادئ للفعل شجع القوم للفعل فقاموا بفعله ففعلوا فأخذ أجورهم جميعا لأنه البادئ. فنقول للجماعة أهل البدع نفذوا أنتوا السنة وخلوا الناس يتبعوكم على السنة تاخدوا أجورهم، تعالوا لأي سنة مهجورة بين الناس وحيوها بين الناس. يعني مثلا قرأت حديثا لابن عباس في سنة قل من يفعله، كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا قام من نومه مسح وجهه بيديه ليزيل أثر النوم. دي سنة مهجورة قل من يعرفها، يعني أول ما تقوم من النوم النبي كان يعمل إيه؟ بإيديه كده الاتنين على الوجه عشان أثر النوم يذهب. هذه سنة. طب تعالوا نحييها في الناس، أديني أنا بدأت بكم وقلت لكم صح. كل اللي هينفذ السنة دي ويحيي السنة دي في ميزان مين؟ من ذكره. اعملوا أنتم هكذا. مثلا سنة السواك مهجورة الآن إلا من رحم ربي، فنحييها في الناس يا جماعة. ورد في السواك أكثر من 100 حديث في الصحاح، ومن جملتها السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ومنها لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. فنبدأ نحيي السنن دي بين الناس، الناس يفعلون يبقى ميزان من بدأ. أدي معنى من سن في الإسلام إيش؟ سنة حسنة. مش تجيب لي عبادة من عندك وتقول لي سنة حسنة، من قال هذا؟ سنة يعني طريقة، ولا طريقة مقبولة إلا طريقة النبي محمد. وصلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الدليل اللي بيستدلوا به بيستغلوا ضعف بعض الناس في العلم، خاصة البسطاء والعوام، فيجيب لك جزءا من الحديث ويقطع الكلام من السياق ويستدل بها على جواز إيه؟ البدعة. وهذا بعيد كل البعد عن الفهم السديد. طب والآية يا عم الشيخ قياما وقعودا وعلى دي في الصلاة يا ولدي. قال ابن القيم وهذا في الصلاة، فالقيام ركن فيها، من عجز صلى قاعدا، من عجز صلى على جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجاء بحديث النبي فيها، عمران بن حسين أتى النبي فقال يا رسول الله، يقول كانت بي البواسير فسألت النبي عن الصلاة، كان عنده مرض اسمه البواسير عفانا الله وإياكم وشفى الله كل مريض ومريضة، فبيسأل النبي كيف أصلي، قال لي النبي صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى لازم لما تستدل تستدل بفهم مين؟ بفهم النبي، بفهم الصحابة. الآية دي النبي فهمها إزاي؟ الصحابة فهموها إزاي؟ مش فهمك أنت القاصر الضعيف. فترجع للعلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والشاهد في الحديث قال ولو بشق تمرة. عملك اليسير هذا له أجور عظيمة جدا عند ربك، فلا تحقرن من المعروف شيئا. قال المصنف وبين تعالى أنه يضاعف الأعمال الصالحة أضعافا كثيرة بقدر ما يشاء، وذلك فضله يؤتيه من يشاء. وذكر الآية قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله إخوة كفى بهذه الآية لمن أراد الوصول. والنفقة لا تشمل المال فقط، تشمل كل نفقة فيها خير، المال، العلم، الوقت، الصحة. انفق في سبيل ربك، ما عندكش مال انفق من وقتك في خدمة دينك، انفق من أخلاقك في حسن معاملة الناس، انفق من تعليم الناس الخير العلم، نفقة، ونفقة تزيد. علم الناس الخير. فهنا بيبين في الآية إن اللي بينفق في سبيل الله نفقة، بيشبهها بإيش؟ بالحبة. زرع حبة، حبة قمح، المفترض أن حبة القمح تثمر سنبلة واحدة. جميع المزارعين عارفين كده، لما يجي يزرع القمح الحبة بتطلع إيش؟ سنبلة. السنبلة دي ممكن يكون فيها 100 حبة، لأنها سنبلة تبقى طويلة شوية كده وملأة بالحبوب، فنقول الحبة هتطلع له 100 حبة، صح؟ لا، ده صاحبنا ده عشان نفقه في سبيل الله الحبة طلعت كم حبة؟ كم سنبلة؟ 7 سنابل، مش سنبلة واحدة، وفي كل سنبلة كم حبة؟ 100. يعني الحبة عملت 700، يعني أنفق في سبيل الله يورو واحد يؤجر بكم يورو؟ ب700 يورو. ده مش ده فقط، والله يضاعف لمن يشاء على حسب الصدق والإخلاص بقى وحاجة الناس لليورو بتاعك ده أو العمل اللي انت أنفقت فيه. أنفق 1000 يورو يبقى 700,000 يورو. يا الله، والله يضاعف لمن يشاء. مش أنا بقول لك أحيانا بيكون العمل قليل، لكن أنت لا تدري عظم الثواب عليه. ده ربنا غني. في الأثر أن رجلا تصدق بتمرة، تمرة واحدة بلحة، فيأتي يوم القيامة فيجد في صحيفته جبالا من التمر. في باب الصدقات كده في الصحيفة، تصدق فلان بجبال من التمر. يقول العبد: يا ربي والله ما كانت إلا تمرة، أنا عارفها كويس، أنا ما عملتش ده، ده مش عملي، ده أنا تصدقت بإيش؟ بتمرة واحد. قال عبدي: أنت تعطي على قدرك وأنا أعطي على قدري، فانظر إلى قدرك وانظر إلى قدري. متوحد الله، يعني أنت قدرك تمرة، مقدارك تطلع يورو ده آخرك، لكن عند ربنا اليورو ب700. والله مش النبي لما جيت تكلم عن الصدقة قال تشبيه عجيبا: إذا تصدق أحدهم بصدقة أخذها الله بيمينه ثم يربيها له، ينميها، كما يربي أحدكم فلوه، يا حتى تكون مثل الجبل. الفلو اللي هو إيه؟ المهر الصغير. يا جماعة بتوع الخيول، لما الفرسة تولد بتجيب مهرا صغيرا، المهر ده بقى بيتربى على حسب حاجة صاحبه. صاحبه عاوز المهر ده يدخل السباقات ويجيب له الأموال والبطولات، صح؟ بيربيه تربية خاصة؟ لا، يهتم بيه، يأكله كويس، يربيه كويس عشان يكبر ويكون فتي، ويدربه عشان يدخل المضمار ويحقق البطولات. واحد تاني عايزه يجر عربية كره. فهي كده. فالملك جل جلاله بيأخذ منك الصدقة بيمينه، ما توحد الله، ويربيها لك. شوف بقى تربية الله، مش تربية المخلوق اللي عايز المهر يكون في الله، لا 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 لا، لتربية الملك. فعشان كده أقول لك: لا تحقرن من المعروف شيئا، اعمل الخير، واوعى تسمع لكلام المثبطين يقول لك خير تعمل شر تلقى، صح؟ كتير بيقول لك كده، عم الشيخ ما في مهما تعمل. نقول له: لا، بالعكس، خير تعمل أجرا تلقى، ثوابا تلقى، سعادة تلقى، راحة تلقى، توفيقا وسدادا تلقى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت بتتعامل مع الله، مالكش دعوة بالمخلوقين، تعامل مع الله عشان تقبل منك الأعمال. ودي قضية مهمة، صدق النية يا إخوة. في الحديث: تصدق رجل بصدقة فأصبح الناس يتكلمون: تصدق البارحة على لص. صاحبنا لما تصدق يشاء ربنا الصدقة تروح لواحد حرامي، وده في رد على بعض الناس اللي دايما يحذر الناس من عمل الخير. فنقول له اسمع الحديث جيدا. المهم صاحبنا حزن، فاليوم الثاني تصدق بصدقة أخرى، فأصبح الناس يتكلمون تصدق البارحة على بغي، والبغي لا تعمل بالزنا. صاحبنا صبح حزن، يعني الأولى على واحد حرامي والثانية تروح لواحدة بغي، فتصدق في اليوم الثالث بصدقة ثالثة، فأصبح الناس يتكلمون تصدق البارحة على ثري، رجل غني راح يتصدق فحطها في إيد واحد إيش غني، والتاني خد طبعا دون من فلوس، هل من مزيد؟ بدل ما يقول أنا مش محتاج أديها لواحد فقير، قال له هات. صاحبنا زعل قوي ثلاث مرات كده، كل ما يتصدق تذهب لمن لا يستحق فزع مين هو. فنام فرأى فيما يرى النائم من ينادي عليه عبدي أما صدقتك على اللص لعلها تعف عن السرقة، يمكن تكون سبب في توبته وما يسرقش تاني، وأما عن صدقتك على البغي فلعلها تعفها عن الزنا، يمكن تخليها تراجع نفسها وتتقي ربها، وأما صدقتك على الثري فلعلها تشجعه على النفقة والجود، تعلم الجود والكرم فأصبح سعيدا منشرح الصدر. الشاهد إن أي معروف هتعمله هتؤجر عليه، ذهب لمن يستحق أو لمن لا يستحق، ما دمت لا تعلم أنت أنفقت الوجه مين الله، خلاص الأجر مضمون لأنك بتتاجر مع الله عز وجل. فأنفق بلال ولا تخف من ذي العرش إقلالا، هكذا وضعها النبي قاعدة. طبعا سبب الحديث ده قيل إن بلال رضي الله عنه وأرضاه كان معتادا لما تيجي الصدقات لبيت مال المسلمين يدخل جزءا بعيدا عن الصدقات لربما يحتاج إليه النبي فيما بعد، ثم يأتي الناس فيطلبون وبلال يخرج للمحتاجين من بيت المال خرج. فذات مرة جاء الطمر لبيت مال المسلمين فبلال ادخر جزءا، هنقول مثلا ادخل مثلا 20 كيلو على جنب كده. ليه؟ يقول لك مع الأيام أحيانا يكون النبي محتاج لتلك الصدقات يوزعها على بعض الناس، فنلاقي شيء في بيت مال المسلمين يوصل للناس. المهم وجاء الناس وأخرج بلال حتى أخرج التمر كله عدا المدخر. النبي كان يعلم هذا بينه وبين بلال، عارف ان بلال بيدخر ايه الجزء كده على. فجاء الناس فقال النبي أنفق يا بلال. طلع بلال ينظر للنبي، انت عارف كده لغة النظرات، كأنه يقول للنبي لم يبقى إلا المدخر اللي حضرتك تعلمه اللي أنا بشيله كل مرة على جنب عشان. فالنبي قرر قال أنفق يا بلال. بلال لسه برضو عمال ينظر للنبي، يعني زي ما انت تقول لي كده ها اللي بالي بالك يعني ما فيش غيرهم. فضحك النبي وقال أنفق يا بلال ولا تخف من ذي العرش إقلالا. أيوة من أعلم، طلعهم طلعهم. النبي كان لا يقول لسائل قط لا أبدا، ما تصلوا عليه عليه الصلاة، لدرجة أن بعض الشعراء قال ولولا التوحيد لكانت اللام نعم، يعني ما قال لا إلا فيه في لا إله إلا الله، إنما عمر ما قال لا لأحد، ما تصلوا عليه يعطي يعطي. حديث جابر وغيره يأتيه السائل في غضب ويمسك بتلابيب سيدنا النبي يعني بالقميص حتى كاد أن يخنق رسول الله، يقول جابر حتى احمر وجه النبي من شدة الجبذة، ويقول له الأعرابي: اعطيني من مال الله الذي عندك يا محمد. تخيل انت الصورة دي، واحد جاءك بيطلب منك بالصورة دي يا داود، هتعطيه ولا هترفصه؟ طبعا لازم ترفصه. جاي بيطلب ويسأل وبسوء أدب، ما ينفعش، صح؟ لكن ننظر إلى رحمة النبي يا إخوة. يقول جابر: فنظرت إلى رسول الله، قلت بقى ده النبي يغضب الآن وتبقى مشكلة، فإذا به يبتسم ويأمر له بعطاء. ما تصلوا عليه، عايز يعلمنا ده النبي يا إخوة، نقابل الإساءة بالإحسان والجهل بالحلم. ودي صفات النبي، كان يحلم عند الجهل وكان يحسن عند الإساءة عليه الصلاة والسلام. وربنا قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن، بشرط ألا يضيع حقا. بشرط ألا يضيع إيش؟ حقا. لابد من إعطاء الحقوق، لأن ده واجب. فالنفقة في سبيل الله يا إخوة لها أجور أنت لا تدريها. علشان كده يا إخوة في بعض الأعمال ربنا أخفى فيها الثواب، أهي من دي، والله يضاعف لمن يشاء. خلاص أخفاها دي بقى، مش بتاعتي ولا بتاعتك، دي غير قابلة للعد أو للحد، لأنها لا يعلم عدها إلا الله. كذلك في باب الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. دي كمان ملاش لعد ولا حد. ففي أعمال العد فيها ما ينفعش، لأن الله عز وجل أراد أن يكافئ عبده بذاته، يبقى خلاص دي مش بتاعتنا بقى، ما تعدهاش. عشان كده أقول لك ابذل الخير، زي الناس الطيبين يقول لك اعمل الخير وارمي البحر، وأنا بقولها لك اعمل الخير واعلم أن الأجور مضمونة وأن الثواب مضمون، ولا تلتفت لأخلاق الناس. هناك من يزم، وهناك من مهما تعطيه لا يقنع، وهناك من يعتبر العطاء حقا مستحق، زي صاحبنا كان رجل ثري، وكان بجواره صاحب له كان فقيرا، فكان يعطيه كل شهر 1000 جنيه مساعدة، كل شهر يديله إيش؟ 1000 جنيه مساعدة صدقة. الراجل ده كان عنده بنات، فبنته الكبيرة هتتزوج، فطبعا النفقات كثرت عليه، فراح مقلل الألف خلاهم 750، عشان عنده ايه؟ التزامات. فصاحبنا بقى له: ايه ده مش كانوا 1000؟ قال له: معلش والله الظروف وكذا، بزوج البنت والعملية شوية. ماشي، بعد حين البنت اللي تحتها كبرت هتتجوز، فبدأ يديله 500. صاحبنا: ايه ده مش كان 750؟ قال له: ما البنت تانية تتجوز. بعد حين التالتة تتجوز، فرح سنة، قال له: ايه ده، وانت هتجوز بناتك على حساب انا ولا ايه؟ ما بقى حق يا محمد، خلاص هو انت هتزوج بناتك على حسابي؟ فاحيانا بعض الناس تكرمهم هم اللي يضيقوا الواسع، خلاص بقى حق، لازم كل مش لازم ياخد منك كل مش. يا ابني لا، طب والله النهارده الشيخ رضي ربنا من عليه فحب يهديك يعطيك صدقه مثلا، ما بقتش حق بقى وكل ما تشوفه عايزها ولا ايه؟ انت هتخرب بيت الناس ولا ايه؟ فدي خلاص قول له: جزاك الله خيرا، مش كل بقى ما تشوفه. ايه يا عم الشيخ، انت نسيتنا ولا ايه؟ في ناس كده سبحان الله يا اخي، والله اعرفه كثير منهم سبحان الله، لدرجه تخليك تندم ان انت اديت له. فزي ما في عطاء لابد تقابل بعزة نفس وعفة. شوف الصحابة وجمال الصحابة رضي الله عنهم في قصة عبد الرحمن بن عوف المهاجري وسعد بن الربيع الأنصاري، لما آخى بينهما النبي، شوف كرم سعد وكرم الأنصار، قال: يا ابن عوف، أنت تعلم أني من أكثر أهل المدينة مالا، فانظر إلى مالي، فلك النصف ولي النصف، وتحت زوجتان، انظر إحداهما وطلقها لك، فإن اعتدت تزوجته. في كرم بعد كده؟ أدي كرم الصحابة. إنما قال الكلام ده لمين؟ لصحابة ربة على إيد النبي ما يعرفش حاجة اسمها استقطاع الناس أبدا. قال يا أخي يا سعد، بارك الله لك في مالك وبارك لك في أهلك، ولكن دلني على السوق، أنا أريد أن أعمل آكل من عمل يدي. في فترة وجيزة تزوج امرأة من الأنصار وأمهرها قدر نوام ذهب، وأتى النبي يلبس عليه أثر السفرة من الزواج. ليه؟ عندهم عزة نفس وعفة، مش استقطاع. لو في زماننا بقى النص بس، ما كفاية عليك يا عم، اديني انت بقالك كتير عندك مال، وانا جاي مع اديني 3/4 وخد انت الربع كفاية عليك. مصيبة يا شيخ والله، ربنا يعافينا وإياك. ففي بعض الناس بسوء فعالهم وسوء أخلاقياتهم قد يمنعون الخير القادم لهم. والله يا إخوة، يحرم المرء الرزق بالمعصية. فأحيانا بيكون مكتوب لك أرزاق طيبة، لكن بشؤم فعالك أنت يحجب عنك الخير ده ويصرف عنك العطاء، سبحان الله. ففي ناس كده لما تعطيهم بقت خلاص لحق، لازم بقى كل شوية وهو اللي يعدي عليك، سلام عليكم يا حاج، ايه يا عم انت نسيتنا ولا ايه؟ يا عم ما نسيتكش، بس الشهر ده ما فيش. فالنفقة تزيد عند ربك عز وجل. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يا الله، ما تخافش، ما فيش عمل أنت هتعمله في سبيل الله ويتنسي، وما كان ربك نسيا، قد تنساه أنت لكن الملك قد أحصاه ورتب الأجر وينتظرك في الآخرة. فحاول تدخر، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. مالي النبي علمني كده، أني ليس لي منه إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. أدي المال اللي بناكله خلاص ذهب، صح، واللي بنلبسه مع الوقت بيبلى ويصبح قديما، إنما اللي هيبقى إيه؟ اللي أنا هخرجه لله، ده اللي هيدخر لله لي عند ربي عز وجل. وقال تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور، سبحانه، سورة الشور. وقال تعالى في سورة الحديد: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. الله أكبر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ده الشرط يا شيخ، الكسب يكون إيه؟ طيبا، حلال يعني، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. تعملش زي صاحبنا الحرامي اللي كان يسرق ويتصدق وعنده فكر غريب، يقول لك أصل السرقة دي سيئة واحدة والصدقة بعشر حسنات، فأنا باخد سيئة وأجيب 10 حسنات. شفت الفهم السقيم؟ نقول له: يا مسكين، لا، ده أنت سرقت سيئة ولو تصدقت بوزنها ذهبا لا يقبل منك، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فما تنفعش صدقتك باطلة زي الرقاصة وتعمل لك مائدة الرحمن في رمضان. يا ست الحجة، بقيت رمضان الله يصلح حالك، ها، ويقول لك بتوزع فلوس، وزع يا حاج، مغني ورقاص وبيبني مسجد، يا ابني ما ينفعش، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. ده العرب في جاهلياتهم، في الجاهلية ما كانش لسه في إسلام، قبل الرسالة، لما تهدم البيت وأرادوا إعادة بناء الكعبة اجتمعوا وقالوا: اجمعوا أطايب مالكم فقط، لأن هم معظمهم كان بيشتغل بالربا، وفي اللي بيشتغل بالتجارات، قالوا: هاتوا المال الطيب فقط، فلا يدخل البيت إلا ما كان طيبا. فجمعوا الأموال بتاعتهم الطيبة وبدأوا يبنوا الكعبة، فكسرت النفقة عن الجدار الرابع، خلاص بنوا 3 جدران والفلوس الحلوة يا شغريات مشي، ما فيش بقى غير وسخات التجارات، قالوا ما ينفعش سيبوه على كده، اعملوا بس سور كده صغير سموه حجر اسماعيل، لكن خلاص ما نبنيش من المال الحرام في الجاهليه. ونيجي احنا في الاسلام، يا رب سلم يا رب سلم، فما تقبلش. لازم الصدقه تكون من حلال طيب، مش من وسخات التجارات. خلاص مش يسرق وهتصدق، السرقه بقت سيئه والصدقه بقت 10 حسنات، نقول لا، السرقه سيئه والصدقه منها غير مقبوله، ما تقبلش. زي اللي يظلم العباد ويقول لك اروح احج باموال العباد، ظالم واكل، هحج وطهر نفسي، طهر مين؟ انت كده عملت زي القاذورات الموجوده في قعر كوبايه ومقلوبه، لو سكبنا عليها مياه البحار ما طهرتها، لو جبنا الكوبايه دي وحطينا في قلبها نجاسه وقلبناها، وهات بحار الدنيا على من على الكوبايه من فوق وادلق تتطهر؟ لا، فده اكل اموال الناس. او رايح احج، تحج مين؟ ادي اموال الناس وحج من مال حلال طيب. يرقص ويبني مسجد، رقاصه ومن مال الحرام التقي مائدة رحمن وتاكل ان المفتي الصايمين، ما ينفعش يا اختي. توبي الى الله عز وجل. تقول لك ما انا فاتحه بيوت، فاتحاهم من حرام. والرأس فن، فن مين يا اختي؟ الله يصلح حالك، فن شيطاني ابليسي. اوعي تنخدع بكلام اهل الباطل من مرضى القلوب اللي زيك. فن ايه ويطلع لها واحد عفن باسم الدين يقول لها ده الرقاصه اذا كانت رايحه ترقص وماتت في الطريق هي شهيده. شهيده؟ اه شهيده، مش شهداء كتروا قوي. شهيده الرقص دي ولا ايه؟ اه طبعا شهيده. وانا فاتحه 60 بيت ورا مني، اللي بتاع الكمان وبتاع تربت التيتو بتاع الشخاليل، دي بيوت مفتوحه. اه فاتحه بيوت بنت الايه من حرام، كلها في ميزان سيئاتك يا رقاصه. ما ينفعش. بقى فن الرذيلة بقت فن اليومين دول، ورسالة. أيوة رسالة والله يا إخوة، رسالة إبليسية شيطانية للدعوة للرذيلة ولمحاربة الفضيلة. فهذه كلها أموال خبيثة لا تنفع ولن تقبل. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. الله أكبر. أي يربيها له كما يربي أحدكم مهره، المهر يعني صغير الفرس. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. الناقة دي بتاعت اللي بالخطام بتاعها دي وجاهزة، هنخليها في سبيل الله يا رسول الله. الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة في الجنة. 700 ناقة، تخيل بقى الرجل ده. الله أكبر. يلا بقى، واحد كده عايز مثلا 700 عربية فراري في الجنة وهو عنده فراري واحدة، طلعها. طلعها وما تفتخرش. عايز المرسيدس طلع، عايز البي ام في يطلع، كل اللي انت عايزه قدمه في الدنيا، قدمه في الدنيا. وهكذا طبعا ده مش معناه ان انت تطلع اللي عندك، لا، ده ترغيب في العمل الصالح والصدقات. ربنا من عليك فانت كمان لازم يكون لك حظا، لازم يكون لك الحظ والنصيب من العطاء والصدقات، لأن الجزاء من جنس العمل. وهكذا. ومن عظيم شكره سبحانه لعباده وفضله وكرمه عليهم أنه يضاعف لهم الحسنات فقط، أما السيئات فإنها تكتب كما هي ولا تتضاعف. شوف الفضل بقى. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يا كرم الله عز وجل. وقال: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. بهذا القدر نكتفي مع هذه الثمرة الطيبة من ثمار الإيمان باسمي الشاكر الشكور إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا نستقبل ما يرد إلينا عبر البث إن وجد، ثم ننتقل إلى الحضور إن شاء الله رب العالمين. الأخت الفاضلة حنان هشام، مرحبا، تقول: للأسف شيخنا الشباب بتنفر من الزواج بسبب القوانين اللي بتدي للمرأة كل الحقوق في الانفصال عن الزوج لمجرد مشكلة بسيطة فتأخذ ما وراءه. وأمام أحسنت السؤال، طبعا هي هجمة ممنهجة على الأسرة في بلاد الإسلام، لأن أعداءنا يعلمون أن الحصن الحصين لهذا الدين يبدأ من مرأة صالحة تحفظ بيتها وتربي أولادها. فبدأت الهجمات كلها في بلاد الإسلام اليوم على المرأة المسلمة عن طريق إعلام فاسد مفسد ضال مضل، يحاول ينشر إن المرأة تكون سنجل مش محتاجة للرجل، وإن المرأة مش محتاجة إنها تخدم لزوجها ولا محتاجة إنها تعمل له شيء. الله، ما يتجوزها ليه؟ ده السؤال. تيجي لك مش عارف أم قمصان تقول لك، ودي بتاعت حقوق الإنسان، فين؟ تقول لك إن المرأة مش ملزمة إنها تخدم الزوج ولا ملزمة إنها تنفذ له كذا. طيب يا حاجة، بس الله يكرمك، الله يكرمك، بس هدائي كده كلامك ده، إيه المقصود منه يعني؟ تريدين خراب البيوت؟ الله، أمال فين يا حاجة؟ الله يبارك لك، إن طاعة الزوج في المعروف واجبة، مش ده حق الزوج؟ والنبي قال كده نصا: ولهن عليهما عليهم، يعني وللرجال مثل الذي عليهن، ده نص القرآن، وللرجال عليهن درجة. فإذا كان سماع أو حق الزوج السماع له في المعروف، لو قال لها اعملي لي كوباية شاي، معروف ده ولا منكر؟ ها؟ يعني واجب ولا لا؟ لو قال لها اعملي لنا الغدا، ده معروف ولا منكر؟ وهو اللي يتغدى لوحده ولا يتغدى هي كمان؟ ولا هي هتصوم هي أخرى كمان مش تاكل؟ وعايزة هو اللي يخدمها؟ أنا عايز أعرف بس، الولاد تقول الكلام ده إزاي؟ أمال يعني أسرة قائمة على الود والرحمة؟ الله. طب زوجات النبي كنا يخدمن النبي ولا لا؟ فاطمة بنت رسول الله كانت بتخدم علينا ولا لا؟ أسماء بنت الصديق كانت بتخدم الزبير بن عمرو ولا لا؟ بل كانت بتخدم فرس الزبير، مش الزبير والفرس بتاعه. مش دول خير النساء وأفضل النساء؟ فالسهام الآن موجهة لإيه؟ للأسرة المسلمة. فنقول للأخت حنان: لا تحزني، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. والزواج يا أخت حنان على الزوج أن يطبق السنة ويختار الدينة، ما يختارش صاحبتنا إياها بتاعة المنوكير والباديكير والنيولوك والتاتو، دي مش هتربي ودي مش هتخدم ولا هتعمل ولا هتبني بيت. فدي بقى بتاعتهم هم دول بقى، إيه ده؟ يروح لواحدة دينة عندها دين وخلق. فاظفر بذات الدين، تربت يداك، وصاحبة الدين والله مهما حطوا من قوانين فلا تلتفت إلا إلى قانون ربها وهدي نبيها، فلن تميل مع من يميل لأن عندها دين. فنقول للشباب: الزواج شعيرة ربانية وسنة نبوية، فلا تسمعوا لسحرة فرعون من الإعلاميين الفاسدين المفسدين، واتقوا ربكم في دينكم. وعلى الآباء تربية البنات على هذا، على الدين وعلى الخلق وعلى التيسير في أمر الزواج، أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، هكذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا بالعيب وأن يحفظنا من مكر الماكرين، اللهم آمين. الأخت أم خديجة مرحبا تقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي: هل يجوز أن أدرس تكوين مهني في مجال الطبخ هنا في ألمانيا، مع العلم سيكون هناك معاملة بأنواع اللحوم من بينهم لحم الخنزير. وشكرا جزيلا. طبعا عشان برضو نوضح للمتابعين من غير هذه البلاد، إن التدريب المهني يكون مفروض على كل عامل أو عامل يريد العمل، والعمل هنا بيبقى قانونا يعني على سبيل الإكراه سواء للرجال أو للنساء. وفترة التدريب المهني فترة يعني لابد منها. وعلى ذلك نقول إن كان كذلك فلا بأس ولا حرج إن كنت مضطرة ومحتاجة، لأن دي فترة تدريبية تعليمية وليست فترة للعمل. وفيما بعد إن ربنا من عليك واحتجت للعمل فلا تعملي إلا في الحلال الطيب، والله أعلى وأعلم. أختنا أمة الله مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي: من يتحمل وزر شبابنا الضائع في هذا البلد؟ نحن أناس من العامة ليس لنا علم، وأبناؤنا وأزواجنا لا يوجد لهم ملجأ يلتجئون إليه غير الترفيه على النفس بإضاعة الوقت. طبعا المسؤولية عامة، تبدأ المسؤولية من البيت، من الأب والأم، لأن الحضانة الأولى للأبناء الأب والأم، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، الحديث. وعلى هذا تقع المسؤولية على الأب والأم، فإن كان من بسطاء الناس وعوامهم فليتقوا الله في أنفسهم وليطلبوا العلم، العلم الذي يحفظ بيوتهم ويحفظ أبناءهم ويجتهدوا في تربية الأبناء. أيضا المسؤولية على المدرسة وعلى القائمين على العمليات التعليمية. أيضا المسؤولية قائمة على ولي أمر المسلمين في أي بلد من بلاد الإسلام أن يحفظ الدين على الرعية، وأن يسن من القوانين ما يحفظ دين الأمة، فإن قصر فالله حسيبه، ودخل في باب الدعاء عليه من رسول الله، لأن النبي قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقك عليه، أو كما قال النبي: فليحذر ولاة الأمر من ضياع الدين ومن التهاون في تعليم الناس دينهم، وإلا فإن الله يسألهم يوم القيامة. فليعدوا للسؤال جوابا وليعدوا للجواب صوابا. إذن هي مسؤولية عامة وليست مسؤولية خاصة، مسؤولية الشارع، مسؤولية الجيران، مسؤولية الأصحاب. فالكل لابد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن منكر، وعلى الآباء أن يكثر من الدعاء للأبناء بالصلاح، ونسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب، اللهم أمين. تقول أختنا أمة الله أيضا: فهل من رجل رشيد لديه تدبير كي ينقذ به العباد، فأين الدعوة إلى الله وأين دور المساجد والعلماء كي يجلبهم حتى الله يرضى عليك؟ وهذه أيضا من ضمن الوسائل المهمة، المسجد يا إخوة الحضانة اللي بتكون منارة لتعليم الناس الخير. فعلى المسؤولين عن المساجد والقائمين على الإدارات والشؤون الدينية في بلاد المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في بيوت الله، وأن لا يصدوا عن سبيل الله، وأن لا يمنعوا الخير في بيوت الله. فالمسجد ليس جدرانا لكنه منهج حياة، أمر بمعروف ونهي عن منكر، وتعليم للخير، وبذل النصيحة، وتعليم للأبناء، وتعليم للبنات. ودي قضية مهمة قوي، حتى لا يدخلوا في قول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. الأخت الفاضلة يقين أم موسى مرحبا أستاذة، ربنا ينفع بيك ويبارك فيك، بتقول: ما اسم الكتاب شيخان الذي تشرح منه؟ الكتاب اسمه النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي. بتسأل أختنا أيضا: وبالنسبة لمسألة قائمة الزواج، من المعلوم يا إخوة إن الأصل في الزواج أن يتولى الزوج بناء البيت بكل ما فيه، لكن مع مرور الزمان نشأت بعض الأعراف التي لا تخالف الشرع، ومنها أن يتعاون كلا الزوجين في أمر الجهاز بسبب ضغوط الحياة وكثرة العقبات. فقالوا مثلا: الزوج عليه كذا والزوج عليها كذا، ده اسمه عرف، ما دام لا يخالف الشرع فيعمل به. قالوا مثلا في حاجة اسمها قائمة منقولات، ودي بتعتبر جزء من المهر، أعطاها مهر جزءا معجلا أو كذا، وبعدين في قائمة وفي المؤخر، فهذا كله يدخل في طائلة المهر للمرأة. وما دام البيت قائم على الود وعلى الرحمة، فهذه الأمور كلها لن تؤثر في سلامة واستقرار البيت. فعلى الرجل أن يضمن حقوق المرأة، فهذا حقها، قائمة منقولاتها تضمن، ولا تؤثر هذه الأعراف الطيبة على سلامة الشرع وسلامة البيت. فإن كان كذلك فلا حرج في ذلك. طبعا يقول لك بقى سن قوانين بمنعها وما شابه ذلك، أي قوانين تؤدي لإلحاق الضرر بالإنسان فهي قوانين جائرة، لا حق لأحد في إصدارها. طب إن صدرت تلك القوانين الجائرة، على المسلم والمسلمة عدم الالتفات لها ويتقوا الله عز وجل في دينهم. فإن حدث خلاف بين الزوجين فعلى الزوج أن يتقي الله في حق زوجته، حتى وإن صدر قانون في صفه لمنع حقها أو العكس، لأن احنا عندنا شرع بيضبطنا، فأي شرط خالف الشرع وتعارض مع الشرع فليس من الحكمة التطبيق، بل البعد عنه كل البعد. لماذا؟ لأن الطاعة منوطة بالمعروف فقط، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وطبعا معظم ما يروج له الآن من قوانين لهدم الأسرة جاءنا من الغرب، وللأسف وافق أناسا في بلادنا لهم مصالح ولهم أغراض في ذلك، فهذه الطامة وهذه البلية. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله، ولا يسن من القوانين ما يخالف شرع الله، وإلا كانت المحاسبة شديدة يوم العرض على خالق السماء والأرض. تقول أختنا حنان هشام: هل يجوز دعاء الاستخارة في صلاة السنة مثل سنة الظهر أو الفجر؟ معروف يا إخوة أن صلاة الاستخارة حديث جابر عند الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: صلاة الاستخارة أن يصلي الرجل ركعتين من ليل أو نهار ثم يدعو بهذا الدعاء، وذكر دعاء الاستخارة، في ركعتين بنية الاستخارة مش في السنة بقى، دي سنة الظهر خلاص خليها للظهر. تعالي بعد الظهر مثلا عايز تعمل استخارة، صلي ركعتين، وبعد ما تخلص الركعتين تقول الدعاء الوارد بأمر الاستخارة، والله أعلى وأعلم. أخونا عبد الحق ولا عبد الله؟ عبد الله بيقول: جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل وجزيت مثل حبيب الغالي، هل هذا الدرس الماتع على هذا الداء؟ الله يرضى عليك، نسأل الله القبول وعلى ما تقدمه من العلم والحكمة، الله يرضى عنك ويبارك فيك. اللهم صل، الله يرضى عنك ويبارك فيك ويجزيك عنا خير ويبارك لنا فيك يا عبد الله، لعلك أبا عبد الرحمن، لعله هو، ربنا يحفظه ويبارك فيه. أبو يونس بيقول: ليس هناك أسئلة شيخنا الفاضل، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.